بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المجلد الثالث في صفحة 360، نعم، أو 61، نعم. ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم في هذا الفصل عن الوسطية، التحذير من الانحراف عن الوسط، والله تعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، و اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول، لعلنا نقرأ شيئا من كلام المتقدم حتى يتصل الكلام، قال: والتقصير والاعتداء إما في المأمور به والمنهي عنه شرعا، وإما في نفس أمر الناس ونهيهم. فالتقصير أو الاعتداء قد يكون في نفس أمور الدين، وقد يكون أثناء التعامل مع الناس في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يعني في الطريقة والأسلوب. قال: هو الذي استحق به أهل الكتاب العقوبة، حيث قال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. هنا إيش كان في تصحيف الآية اللي عند تحقيق؟ خلينا نقرأ الآية بالحفظ، خلينا نقرأ الآية من حفظنا وخلاص. يلا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون إيش؟ في آل عمران، ويقتلون لخبطونا، نحن حفظنا روح ضعيف. ويقتلون الأنبياء، صح؟ يقتلون الأنبياء بغير حق، قلنا في الآية هنا خطأ. نعم صحيح، ويقتلون الأنبياء بغير حق كذا، ذلك بما حصوا وكانوا يقتلون. تمام. قال: فجعل ذلك بالمعصية والاعتداء. والمعصية مخالفة الأمر، وهو التقصير، والاعتداء مجاوزة الحد. تأمل كيف جمع الله بين هذين الأمرين. قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالمعصية قال بمخالفة الأمر، وهو التقصير، والاعتداء مجاوزة الحد. سبحان الله، أحيانا هناك بعض الكلمات ما يتفطن قارئ القرآن لمعانيها وحقيقة ما فيها، وإذا بها تجمع كل أنواع المخالفات، لأن الانحراف إما بالتقصير أو بالغلو والاعتداء. قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكذلك قال: يضمن كل مؤتمن على مال إذا قصر وفرط فيما أمر به، وهو المعصية. المؤتمن على المال، أنت وضعت هذا المال أمانة عند فلان، يده يد أمانة. إيش معنى يد أمانة؟ يعني متى يضمن؟ لو فرط فقط وقصر، يعني لو أنه حفظ هذا المال لكنه سرق منه بدون تفريط مثلا، هل عليه أن يرد الأمانة؟ لا، هو محسن الآن، أنت استأمنته وهو محسن إليك، فضياع المال هنا ليس بسببه هو، فليس عليه شيء. لكن متى يضمن؟ إذا قصر أو فرط فيما أمر به. لو وضع المال بدون حفظ مثلا وتلف المال أو سرق، هذا يضمنه. قال: وهو المعصية إذا اعتدى بخيانة أو غيرها. ولهذا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالإثم هو المعصية، والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. حديث مشهور وإن كان في سنده ضعف. قال: فالمعصية تضيع الفرائض وانتهاك المحارم، وهو مخالفة الأمر والنهي، هذه المعصية، تضيع الفرائض بالتقصير وانتهاك المحارم، وهو مخالفة الأمر والنهي. قال: والاعتداء مجاوزة حدود المباحات، وحد حدودا فلا تعتدوها، فيجاوز الحدود الشرعية إلى ما لم يشرعه الله من البدع من المحرمات. وقال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالمعصية مخالفة أمره ونهيه، والاعتداء مجاوزة ما أحله إلى ما حرمه. وكذلك قوله: والله أعلم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. قال: فالذنوب المعصية، والإسراف الاعتداء ومجاوزة الحد. الحقيقة مثل عرض هذه الآيات في هذا الموضع، في موضع واحد، يبين لك شيخ الإسلام أن التقصير يشمل الأمرين، أو الانحراف عن الوسطية يشمل الأمرين، إما تقصير أو اعتداء، بهذه الدقة. يعني هذا في الحقيقة من فتح الله تعالى على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الآن يعني ما يخطر ببالك وأنت تقرأ هذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. قال: الذنوب المعصية التي فيها تقصير، والإسراف الاعتداء مجاوزة الحد. واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي، لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه، فيدخل في قسم المنهي عنه. لكن المنهي عنه قسمان: منهي عنه مطلقا كالكفر، فهذا فعله إثم ومنهي عنه، وقسم أبيح منه أنواع ومقادير، وحرم الزيادة على تلك الأنواع والمقادير، فهذا فعله عدوان، مثل البدع. الحدود الشرعية لا يجوز أن يتعداها المسلم، يصلي 4 ركعات واحد قال يصلي 5 ركعات العشاء ولا الظهر، هذا اعتداء وهذا محرم، عدوان. الطلاق مرتان، فلو جمع 3 طلقات في مجلس واحد هذا عدوان. قال: وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كما يحصل في المباح، فإن الزيادة على المأمور به قد يكون عدوانا محرما، مثل الإسراف مثلا الله أعلم، التبذير. وقد يكون مباحا مطلقا، وقد يكون مباحا إلى غاية فالزيادة عليها عدوان. ولهذا التقسيم قيل في الشريعة هي الأمر والنهي والحلال والحرام والفرائض والحدود والسنن والأحكام. فالفرائض هي المقادير في المأمور به، والحدود النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به، والله أعلم. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحى نحوهم. عدي بن مسافر الأموي قيل في ترجمته أنه كم من العباد الصالحين ولد بلبنان وكان يعتزل الناس وتنتسب إليه طائفة اليزيدية من المتصوفة، ومات في العراق وله قبر معروف هناك في العراق يزار إلى يومنا هذا، من طوائف الصوفية، توفي سنة 557. فكما تعرفون قد يكون بعض الأئمة على السنة، وفتح الله تعالى عليه في جانب العبادة والزهد، لكن للأسف يأتي من بعده يغلون في هذا الشيخ، وربما بنوا على قبره ضريحا كما فعلوا بعدي بن مسافر وعبد القادر الجيلاني وغيرهم من أئمة السنة في الحقيقة، وإن كان المتصوفة يعتبرونهم من أئمتهم ويغلون فيهم. فابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يوجه رسالة إلى المنتسبين إلى هذا الشيخ، طبعا كما عرفنا توفي سنة 557، لكن هناك جماعة من الصوفية ينتسبون إليه في زمن ابن تيمية، وسبحان الله إلى زمانك هذا، ترى إلى زمانك هذا يوجد بعض الجماعات في العراق تقدس هذا الشيخ، ويذهبون إلى قبره في بعض يعني الموالد، ويوزعون الطعام ويظهرون ضريحه، والله المستعان إلى آخر ما يفعل من الأمور التي حرمها الله جل وعلا. نحب الصالحين، نحب الأولياء، لكن لا يجوز الغلو فيهم إلى هذه الدرجات وابتداع بدع في دين الله تعالى. فابن تيمية يتأمل كيف يوجه رسالة إلى هؤلاء المتصوفة، لأنهم ينتسبون إلى أهل السنة ونحن من أهل السنة، فيوجه رسالة في نصحهم. انظر كيف كان ناصحا رحمه الله. يقول أبي البركات عديب، يقول يعني هذه الرسالة موجهة إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحى نحوهم، وفقهم الله لسلوك سبيله، لسلوك سبيله، وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم معتصمين بحبله المتين مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبهم طريق أهل الضلال والإعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج، حتى يكونوا ممن أعظم الله عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة. والله الإخوة من بل هي أعظم منا بعد نعمة الإسلام أن تكون على السنة. قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفى وأعظمهم عنده درجة محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. تأمل في هذه المقدمة، ذكرهم ب أن هذا الدين مهيمن، الكتاب القرآن مهيمن لما على ما سبق من الكتب وهو الدين الكامل. لماذا؟ لأن الغالب عند هؤلاء ماذا؟ الابتداع. فيذكرهم بكمال الدين، الإنسان إذا تذكر كمال الدين كف عن البدع، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله، وجعلهم أمة وسطا أي عدلا خيارا، لأن مثل هؤلاء عندهم غلو فيذكرهم بالوسطية. قال: ولذلك جعلهم شهداء على الناس، هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعلهم له الذي جعله لهم. فالأول مثل أصول الإيمان، وأعلاها وأفضلها هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكرهم بالتوحيد، لأن أكبر مشكلة عند هؤلاء الغلو في الصالحين حتى تصل الدرجة بهم إلى ماذا؟ إلى الشرك، يستغيثون بهم ويطوفون حول قبورهم، والله المستعان. فذكرهم بتوحيد الله، قال: كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إلى آخر الآيات. قال: ومثل الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسله، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، إلى آخر الآيات في هذا. قال: ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، يذكرهم بأصول الدين، كما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمني الأمم به، حيث قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، فكل أصحاب الديانات السابقة تؤمن باليوم الآخر. قال: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يعني كل في زمانه، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: ومثل أصول الشرائع، أصول الشرائع يعني هناك شرائع اتفقت عليها الملل. قال: كما ذكر في سورة الأنعام والأعراف وسبحان، سبحان يعني إيش؟ الإسراء. قال: وغيرهن من السور المكية من أمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في المقال وتوفية الميزان والمكيال وإعطاء السائل والمحروم وتحريم قتل النفس بغير الحق وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الإثم والبغي بغير الحق وتحريم الكلام في الدين بغير علم. فهذه شرائع جاءت في كل الرسالات، مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله والتوكل على الله والرجاء لرحمة الله والخوف من الله والصبر لحكم الله والقيام لأمر الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين، هذه كلها من توحيد الله، تكميل المحبة لله، إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن كالسور المكية وبعض المدنية. وأما الثاني فما أنزله الله في السور المدنية من شرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك، فقال: وأنزل عليك، إيش الآية؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة.
لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه رضي الله عنهن سوى القرآن هو سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، الحكمة. وسميت السنة حكمة لأن إحكام القرآن ما يكون إلا بالسنة، ما يمكن أن تفهم القرآن فهماً محكماً متقناً إلا بالسنة، ولا كيف ستعرف أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وسائر الأوامر في القرآن. والحكمة أوسع من السنة، يعني السنة من الحكمة، ويدخل في الحكمة الفهم الصحيح للقرآن وفهم مقاصد الشريعة والفهم المتقن المحكم الذي به يحكم الكتاب، وهذا ما يكون إلا بالسنة. ولهذا من أعظم طرق التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن ماذا؟ تفسير القرآن إيش؟ بالسنة. وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذه الشرائع، تأمل يعني ابن تيمية هنا يلفت أنظار هؤلاء إلى السنة، لأن كثيرا من هؤلاء يقصرون في اتباع السنة وتعلم السنة فيقعون في البدع. قال: وهذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته، مثل الوجهة والمنسك والمنهاج، وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد، وهذه القراءة والركوع والسجود واستقبال الكعبة، ومثل فرائض الزكاة، وقالوا مثل فرائض الزكاة ونصبها، يعني مقادير الزكاة التي فرضها في أموال المسلمين من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة، ومن جعلت له، حيث يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومثل صيام شهر رمضان، مثل حج البيت الحرام، ومثل الحدود التي حدها لهم في المناكح والمواريث والعقوبات والمبايعات، ومثل السنن التي سنها لهم من الأعياد والجمعات والجماعات في المكتوبات والجماعات في الكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة والتراويح. طبعا هو مقصده من عرض هذا بالتفصيل إيش؟ نفي ماذا؟ البدع، لأن البدع الإضافية في الحقيقة يعني فيها مضاهاة لما حده الشارع. الشارع حدد أمورا في الصيام، في يعني خص شهر رمضان، خص أياما معلومة بالصيام المستحب. يأتي واحد يخترع طريقة جديدة في الدين، يقول: أنا سأصوم كل ثلاثاء من كل أسبوع، إيش رأيكم؟ أقول: هذا جائز، ليش تمنعوني من هذا؟ يوم الثلاثاء أنا أريد أصوم يوم الثلاثاء. نقول: إذا كان هناك ظرف، أفرض أن عندك كل يوم دوام إلا الثلاثاء، قال: أنا عندي إجازة يوم الثلاثاء أريد أصوم أتقرب إلى الله، لا بأس. إذا كان هناك إيش؟ مبرر، إذا كان هناك سبب يمنع من أن يكون اختيار الثلاثاء بسبب اعتقاد، لا، ما يرجع إلى تدين، هذا ما في إشكال. لكن يختار يوم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا استحبه الشرع، على أي أساس تختار هذا اليوم؟ طيب ليش ما صوم الاثنين والخميس إذا كان كله سواء عندك؟ فهذا يدل على أنه ما خصص هذا اليوم إلا لإيش؟ لشيء في نفسه، حتى لو أنكر بلسانه، ما التخصيص يدل على شيء من الاعتقاد. ولهذا يأتي هنا خطورة التخصيص في جانب التعبد إذا ما ورد في الشرع، يخص يوما، يخص زمنا، يخص مثلا طريقة معينة للذكر. فإذا ما كان هناك سبب مبرر أو يعني بسببه خص هذا الأمر، فهذا في الحقيقة يرجع في النهاية إلى الابتداع في الدين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام. لماذا؟ أن إذا خصها وما ورد الشرع بذلك يقع في البدعة. فالشريعة من يعني حقيقتها أنها هي التي تخصص الصفات الأعداد الأعمال للناس، فيأتي واحد يخصص شيئا من عنده بدون دليل، هذا يوقعه في ماذا؟ في مخالفة السنة. وهذه قاعدة عامة الإخوة، لكن في هذا تفاصيل، يعني قد يكون هناك بعض المسائل خاصة إذا كان بعض أهل العلم ذهب إليها، أحيانا يستحسنون شيئا قياسا على أشياء واردة في الشرع مثلا، فيعني إذا كان هناك أقوال فقهية معتبرة لا ينكر الأمر هذا، لكن أن يأتي إنسان يبتدع في الدين بدعا ما يقول بها أحد من أهل العلم من العلماء والفقهاء، فهذا هو الذي يريد أن ينكره ابن تيمية لما يذكر الآن هذه يعني الشرائع الخاصة في مختلف أبواب الدين. قال وما سنه لهم في العادات، يعني حتى العادات جاء فيها ماذا؟ سنن. قال مثل المطاعم والملابس والولادة والموت، يعني عند المولود هناك سنن تفعل بالمولود. قال ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم. قال والأحكام التي حكم الله ورسوله بينهم في الدماء والأموال والأبضاع والأعراض والمنافع والأبشار وغير ذلك من الحدود والحقوق إلى غير ذلك مما شرعه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فجعلهم متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعصمهم أن يجتمعوا على ضلال كما ضلت الأمم قبلهم، إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولا إليهم، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة، وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة. هذه من رحمة الله تعالى أن جعل العلماء في هذه الأمة إلى قيام الساعة يقيمون حجة الله وبينون دين الله للناس، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة، ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. هذه علامة أهل البدع، مخالفة السنة مخالفة الجماعة، وأهل السنة أهل سنة وجماعة. قال فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله، وأمر بالجماعة والائتلاف يعني تحت ولي الأمر، ونهى عن الفرقة والاختلاف، فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله، والآيات في هذا، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأمر سبحانه في أم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، والتي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش التي لا تجزئ صلاة إلا بها، أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم أو صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم كاليهود ولا الضالين كالنصارى. وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب الله تعالى، وهو السنة والجماعة، فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهما، أنه قال ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. تأمل، يعني يذكر هؤلاء بالجماعة التي هي الفرقة الناجية والتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا ينفي البدع. وهذه الفرقة الناجية أهل السنة وهم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريق كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم وقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود، بل قالوا هذا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. طبعا يعني روح خلقها الله وأضافها الله إلى نفسه تشريفا، كما قال ناقة الله كذلك يقال في المسيح كلمة الله روح الله، يعني الروح المخلوقة لا كما يزعم النصارى أنها جزء والعياذ بالله. قال: وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالته اليهود، أن اليهود لا يقرون بالنسخ، كما حكى الله تعالى عنهم ذلك عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وبقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، قالوا ما يمكن أن يأتي دين ينسخ ديننا، هم أنكروا النسخ حتى يردوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويكفرون بما وراءه يعني بالقرآن وهو الحق مصدقا لما معهم، ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله، هذا عكس النسخ، عكس النسخ أن يجوزوا للعلماء والرهبان أن يغيروا في الدين، مثل النصارى قال: فيأمر بما شاء وينهوا عما شاء كما يفعله النصارى، كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، يعني تلك عبادتهم، لأن هذا التحليل والتحريم هو من صفات الربوبية، من صفات الإله، فإذا أطاع الإنسان رجلا في التحليل والتحريم، يعني بمعنى أنه يعتقد أن هذا الرجل من حقه أن يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، هذا شرك بالله، شرك أكبر، بخلاف إنسان يعرف أن هذا يعني يقول الربا حلال أعرف أنه كذاب، لكن يرابي اتباعا للشهوات لأنه يعتقد أن الربا حلال وأن هذا من حقه أن يحلل، هذه معصية. فلأن الإنسان لما يعتقد في فلان أنه من حقه أن يحل ويحرم، هذا في الحقيقة في نفسه ذل وخضوع تام لهذا الرجل، لأن هذه الصفة ما تكون إلا لله جل وعلا. قال: والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره، وقالوا سمعنا وأطعنا، فأطاعوا كل ما أمر الله به، وقالوا إن الله يحكم ما يريد، وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما. إن شاء الله يكون من أكبر العلماء في النهاية العالم، إنما يستنبط الأحكام حتى في النوازل الجديدة يقيسها على ما تقدم، يخرج حتى أقوال الفقهاء في المذاهب على النوازل الجديدة، ففي الحقيقة هم متبعون. قال: وكذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة، فقالوا هو فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت، إلى غير ذلك، والعياذ بالله، عليهم لعائن الله. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به، فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب، كما جعلوا هذا في المسيح، وكذلك في الأحبار والرهبان، ذلك عندهم إيش؟ صكوك ماذا؟ الغفران مثلا. فتلاحظ يعني الغلو والجفاء. قال: والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى، ليس له سمي ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتي يوم القيامة فردا. ومن ذلك أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط، هذا حرمه الله عليهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، لهذا قال: ولا شحم الثرب والكليتين إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا الأمعاء أو ما اختلط بعظم. قال: ولا الجدي في لبن أمه، إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما، حتى قيل إن المحرمات عليهم 360 نوعا، والواجب عليهم 248 أمرا. يعني هذا يعني مما قيل في هذا يبين لك: فبظلم من الذين هادوا، لما شددوا شدد الله عليهم. قال: وكذلك شدد عليهم في النجاسات، حتى لا يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت. وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات، وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال لهم المسيح: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المؤمنون فكما نعتهم الله به في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا باب يطول وصفه. وهكذا أهل السنة والجماعة، الآن انتهى من أهل الإسلام أنهم وسط بين اليهود والنصارى، الآن يأتي إلى أهل السنة والجماعة كيف أنهم وسط بين الفرق. قال: فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته، ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهوه بالعدم والموات، لما يقولون: الله لا فوق العالم ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا جوهر ولا عرض ولا، ينفون كل شيء عن الله. إذن هذا إيش؟ عدم، تعطيل. ثم يتفاوتون، منهم من ينفي الأسماء والصفات الجهمية، منهم من يثبت الأسماء ينفي كل الصفات المعتزلة، منهم من يثبت الأسماء ويثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات، مثل الأشاعرة المتقدمين والمتأخرين على الخلاف بينهم، هؤلاء من أهل التعطيل، فنفوا شيئا من الصفات. قال: وبين أهل التمثيل التشبيه والعياذ بالله، الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات، فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام له وجه يليق بجلاله دون أن ندخل العقول لا في الكيفية. نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه: أنتم أعلم أم الله؟ ليس كمثله شيء. ما نقول وجهك وجه المخلوق، وجه يليق بجلاله وعظمته. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. فإذا يثبتون الصفة لله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ما يقولون يعني الصفات كصفات المخلوق. قال: وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل. الأولون من؟ القدرية المعتزلة المكذبين بقدرة الله، المكذبين بالقدر، الذين نفوا القدر، لا يؤمنون بقدرته الكاملة. يقول الإنسان هو يخلق فعل نفسه، الله ما قدر. فهذا والعياذ بالله كأنه يثبت شيئا في ملك الله لا يستطيع الله تعالى عليه والعياذ بالله. وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل. ليش قال مفسدين لدين الله؟ لأنهم يعطلون الشرائع. قالوا الإنسان ما له اختيار. ما له اختيار يعني إيش؟ إذن مجبور، جبرية. إذن معناه ماذا؟ أن خلاص هذه الصلاة والصيام الأوامر والنواهي ليست في قدرتك أنت، خلاص. فيعطلون الشريعة. قال: فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ذلك ينسلخ كثير من هؤلاء عن الدين الجبرية، يزعم أنه ارتفعت عنه التكاليف. قال: فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد يعني كونا، ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. ما أحد يخرج عن قدرة الله ومشيئة الله، الإيمان بالقدر في الوقت نفسه. قال: ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا. إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله فهو مختار مريد، والله خالقه وخالق اختياره، وهذا ليس له نظير. هذه كلمة جميلة من تيمية، لأن هذا قد يوهم التعارض. فقال ابن تيمية: وهذا ليس له نظير، يعني هذا من عجائب خلق الله، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا جواب في الحقيقة عن سؤال مهم في القدر: كيف الله تعالى قدر كل شيء ومع ذلك أنت مأمور، يأمرك وينهاك، وفي النهاية يعلم ما ستفعله، بل هو الذي يقدر ما تفعله، كيف يجتمع هذا مع هذا؟ هذا ليس له نظير، هذا فوق إدراك العقول. هذا يدلك على كمال الله. الجواب أن تقول سبحان الله، تعرف كمال الله وعظمة الله في باب القدر. فبالعكس الإيمان بالقدر يزيد المؤمن تعظيما لله. فإذا أنت عندك اختيار تعمل، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، قال: اعملوا، أنك عندك اختيار ومشيئة، ثم قال: فكل ميسر لما خلق له، يعني لن تختار إلا ما كتبه الله لك، ما قدر عليك، وجمع بينهما. فهذا لا يعارض هذا أبدا، هذا ليس له نظير. والله أعلم. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.